معنى الحياة إلى معنى. أطيب التحيات بوجهها أنا وجد فاضل لكم مستمعينا. نحن معكم بمشوار جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 5:45. فأهلا وسهلا بالجميع. ولقاءنا رح ينقسم لقسمين، محطات كتير متنوعة بانتظاركم، بتمنى تنال أعجابكم. النغمة نعمة، أولى محطاتنا لليوم النغمة نعمة، وضيفتنا الدكتور حمدة فرحات، مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط وأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
هلا فيكن بلبنان الحر بالمستمعين الكرام جميعا.
دكتور حمدة، يعني كل يوم عن يوم عم نكتشف قد ايه أهمية الموسيقى، يعني بكل شيء من الممكن الواحد يتعرض له، هيدا الشيء كتير عم يساعد المستمعين. لليوم حضرتك اخترت نحكي عن الصدمة، ويمكن في عنا خير مثل لليوم نقدر يعني نضوي عليه، وهو الصدمة اللي أصابتنا كلنا من خلال الفيديو اللي سمعناه أو شفناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعرضوا فيه الأطفال لتعنيف. يعني ما بعرف شو بيقولوا الكلمة، عن جد ما عم بقدر لقي كلمة توصف المرأة اللي قامت بهذا التعنيف. أكيد رح ما رح نحكي عن الحالة النفسية، رح نحكي كيف ممكن الموسيقى تقدر تساعد الأشخاص اللي بيتعرضوا لصدمة معينة.
نعم، يعني لا شك أنه نحن كلبنانيين وكيمكن كل المجتمعات اللي عم تشوف عبر السوشيال ميديا لبنان وغير لبنان، عم تشوف أنه هالمشاهد العنيفة هيدي هنا بحد ذاتها هيدي عم تعمل صدمة للناس، مثل ما تفضلتي حضرتك. فكيف الولاد يلي تعرضوا لهذا الشيء، تعرضوا لهذا التعنيف، فأكيد هلأ هون الصدمة عم بتصير، يعني تأثيرها أول شيء عم بيصير حسب العمر. يعني هالأولاد هودي الأطفال، في عندك الأولاد الصغار اللي عمرهم بالأشهر، وفي الأولاد اللي عمرهم بالسنوات، يعني كمان سنوات كتير صغيرة. فأكيد كل والد هون بيتفاعل مع التعنيف هيدا بطريقة حسب عمره، وحسب قدي كمان هو قدي هو. طبعا الأطفال الصغار كتير حساسين، وكتير هن بحاجة للعاطفة وللاهتمام ولكذا. إذا كان إذا الولد الصغير كان إذا ما أكل مثلا، تأخرنا عليه بالأكل أو شيء، يعتبر هيدا بعلم النفس إنه هيدا نوع أنه عم نعرضه نحن للصدمات. فكيف إذا تعرض للتعنيف قديش بده يؤثر فيه؟ يعني نحن شفنا أمات عم يحكوا وكانوا عم بيصرخوا وعم بيعلقوا على الموضوع، إنه في أم كنت عم تقول إنه ابنة غير إنه عم يعمل كريز وكذا، كان عم وقف الحكي، بطل يحكي الولد. أوكي، هيدي من جراء الصدمة. أوكي، فإذا في عنا الصدمة دغري وقت اللي بتصير الصدمة، يعني بعده الإنسان بعده متعرض للصدمة إن كان طفل صغير وإن كان كبير، في بيرجع إنه عنا اضطراب ما بعد الصدمة. إذا تعالجت الصدمة بدها تودي لشيء اسمه PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة.
صحيح، خلينا نضوي أكثر على
بدنا نتعامل. أوكي. نعم، بدنا نتعامل حسب المرحلة وحسب الأعمار.
إذا بدنا نحكي الدكتور حمدة، معلش، إذا بدنا نحكي عن ردة الفعل والصدمات اللي أصيبوا فيها الأهل أكثر من الأطفال، الأطفال رح يكون عندنا مخصصين مع هيدا، كيف من الممكن نحن اليوم نقدر نتخيل الأهل تلقوا هيدا الخبر بأي طريقة؟ شو الأثار النفسية اللي أصيبوا فيها، ولأي مدى رح يقدروا يعني يرجع يكون عندهم ثقة يحطوا أولادهم هيك؟
أول مستوى أنه النرجسية الأهل هي منتدة من خلالها الأولاد هودي، يعني الولد هو امتداد لأهله. فهذه أول ضربة يعني لألون، أنه كيف أنا ابني عم بتعرض لهذا الشيء وأنا ما معي خبر كل هالفترة وكل هالوقت، وهذا عم بتعرض وأنا مش قادرة أحميه، ما عم بقدر أعرف شو بو ابني وعم بقدر أحميه.
ودي يعني بحسوا تقليب ضمير،
بحسوا أكيد أكيد، يعني كتير في شعور بالذنب، كتير في هوني ببلش يعملوا مزوشية، ارتداد على الذات، بقاصصوا حالهم. بس كتير منيح انه صار فيه انه شكوى وصار فيه تصوير، وهذا هذا كتير خدم
الخير الله.
نعم اكيد. فالاهل هون بحاجه للمساعده اكيد، مع الاولاد طبيعي بدهم مساعده، لانه هن مثل ما قلت لك انجرحوا وعندهم شعور بالذنب، فهن كيف بدهم يعالجوا هذا الشيء؟ اكيد بدهم هن يدعموا علاج نفسي. مع الأولاد أكيد
مع
شيء
الأولاد.
طبيعي، بس على الدرجة الأولى الأولاد لازم هلأ بأسرع وقت يتم علاجهم بأسرع وقت.
طبيعي. بالنسبة للموسيقى، كيف ممكن تقدر تساعد
نعم،
هيك أشخاص تعرضوا للصدمات بأي طريقة، وشو نوع العلاج اللي رح يتم
نعم.
كرمال يساعدهم؟
في عنا أول شيء حسب نوع العلاج وحسب العمر. هلأ في نحن بدنا نراعي ونحاكي الفيزيولوجيا تبع كل طفل، يعني مثلا دقات القلب امتى بيكون مرتاح، قديش السرعة تبعه، التنفس، كل هذه الحالة الفيزيولوجية اللي له. اوكي، مثلا في عندك البيبي الصغير كتير، البيبي البنت اللي تعرضت للتعنيف امبارح شفناها، هذه البنت يعني على اول مستوى او اول ستيب اذا بدك لازم تنحضن، هذه البنت تنحضن وتترخى يعني اعصابها، تنعطاها موسيقى تعمل استرخاء وتكون بحضن أمها. هذه أول درجة لازم تكون، يعني أول ستيب. هلأ مع الوقت بدها تضل أمها تحكي معها وتطلع فيها وتحضنها ولحتى تمحي لها هذيك الصورة اللي كانت من قبل، لأنه هي البنت ما بقى عندها هذه، صارت تخاف.
بطل في أمان.
يعني أي حدا إيه خلص ما في شعور بالأمان. أوكي، فكل طفل يعني مثلا يمكن في أولاد بيعرفوا يحكوا، اللي بيعرفوا يحكوا فيهم يعبروا عن غضبهم انه تعرضوا للتعنيف. بيسوى اول شيء يعني حسب كل ولد، انا عم اقول لك حسب كل ولد شو عنده. نحن بنعمل فحص اول شيء للاولاد شو بحاجه هن. في ولاد بحاجه انه اول شيء يفرغوا هيد الغضب اللي عندهم اياه، انه تعرضوا للتعنيف. يعني شفنا حتى غير هالحالات، شفنا اولاد تعرضوا للاغتصاب بغير مطرح.
صح صح
اوكي، عم نشوف كتير كتير احداث هلا يعني عم نشوفها للاسف الشديد. فإذا هود الأولاد اللي يعني بحاجة ليعبروا، في ناس بحاجة ليصرخوا ويعبروا إنه هن شو تعرضوا. ففي ناس لا، أول ستيب هي لازم أول شيء نحضنهم، بس نحن عم نحكي عن الموسيقى. في ناس لازم نعمل لهم احتضان بالموسيقى دغري. أوكي، وفي ناس لا بدهم يعبروا أول شيء، يفرغوا يصرخوا يطلعوا الغضب، يطبشوا يكسروا مثلا مثلا نقول نعطيهم آلات إيقاعية درامز كذا عليهم يفرغوا غضبهم. أوكي، يمكن يقولوا كلمات يمكن كذا، وبعدين نرجع نرخيهم ونروقهم. أوكي، بالموسيقى اللي هي للاسترخاء. أوكي، فهون في فرق بين الحالات هيدي، وبعدين في فرق بين نحن بعد الصدمة هلأ وفرق ما بعدين اضطراب ما بعد الصدمة، اللي بتروح على اضطرابات كتيرة، من الشعور بالذنب، من الاكتئاب، من القلق، من البانيك أتاك على طول بتصير، بصير عنده حالات نفس جسدية، أمراض. في ناس بتوصل للانتحار إذا ما تعالجوا يعني. أوكي، أو انحراف، بصيروا أنتي سوسيال، أو بصير في تجنب، يعني بضلوا على طول خوف مستمر، ما فيهم يروحوا على المطرح ليه، أو شيء بيشبه أي شيء بذكر يعني. فإذا في حالات متعددة، الأفضل أنه يتعالج الواحد دغري. نعرف نحن أنه تعرض لصدمة دغري لازم يتعالج، وإذا بعدين اكتشفنا في علاجات كمان للاضطراب ما بعد الصدمة.
طيب نوعية
أوكي.
العلاج هلأ بدنا نعرف من حضرتك.
نعم.
نعم. للصدمة وكمان ما بعد الصدمة.
نعم، هلا هي الموسيقى بتشتغل على يعني الفونكسيون تبعها بتشتغل على تنشيط مناطق اتضررت بالدماغ. اوكي، هي بتشتغل على الموجات، مثلا بتنقله من الموجه يعني اللي كانت عنده تضرر اوكي متضرر فيها، بيروح على بنعطيه مثلا الالفا، نعطيه الالفا اوكي الويف الفا، هيدي اللي بتخلي الانسان هو بحاله صحيه جيده. فإذا بتشتغل على المناطق اللي تضررت بالدماغ، لأنه في تضرر بيصير بالدماغ من وراء الصدمة، وبتأثر على الذكريات يعني العواطف، هلأ بعدين اتخاذ القرارات، كل هذه بتأثر عليها الموسيقى. كمان بتشتغل، عم نحكي فيزيولوجيا هلأ، بتخفض دقات القلب، سرعة دقات القلب، لأنه بيصير في سرعة البانيك، حالات البانيك كلها بتكون في سرعة بدقات القلب، ضغط الدم بيتغير لو كان صغير لو كان كبير. فهي شو بتعمل؟ بتعدل دقات القلب، ضربات، بتعدل ضغط الدم. كمان بتشتغل على التنسيون تبع العضلات، يعني بتعمل استرخاء للعضلات للتوتر، وبتخفف التوتر بشكل عام. أوكي؟ وبتخلي الواحد يعني مع التكرار وكذا يشعر بالهدوء ويرتاح من وراء هالويفز اللي عم يسمع، اللي عم يعني عم تصير عنده بدماغه. لا، لأنه الموسيقى هي كتير كتير مرنة وبتتفاعل مع كل أجزاء الدماغ إذا بديك. وحتى في شغلة مهمة كتير بدي أقولك عنها، أنه بالمستشفى مثلا تعرف أنت بحالات الطوارئ يمكن يتخذ الواحد طوارئ، اوكي بيكون تعرض لشيء بتاخذ على طوارئ، حتى لو كان مثلا، حتى لو حكينا عن الكورونا، لو حكينا عن اي شيء من الصدمات، اوكي شيء بيعمل الهلع هاي الحاله، بفوتوا على المستشفيات بشكل بيكون في فوضى كتير، فوضى وناس فاتوا وناس طلعوا وكذا، بتعرف انت بهالحالات هايدي، او حتى هو مش متاقلم، افترضي انه مستشفى عادي بس هو مش متاقلم فات على المستشفى، انه بالنسبه له كمان هاي صدمه، هون بتقدر الموسيقى تزبط له اوكي هاي العلاقه مع هذا المطرح اللي هو فيه، يعني بتعمل اداره للاعراض هاي اللي بدها تصير معه بشكل فوري، اوكي بتخليه يتاقلم مع هذا الجو اللي هو فيه، وبعدين نرجع نشتغل نحن بشكل مستمر. هلا بالنسبه ايه سالتينا عن انواع الموسيقى، اكيد انواع الموسيقى هي بدها تكون الموسيقى اول شيء حسب كل انسان، بنعمل نحن تيست لعمره للفيزيولوجيا اللي له كيف هو بيعمل رياكشن، فبدنا نحن نعمل موسيقى منا بتفرغ ومنا بدنا نعطيه موسيقى بتعطي تفريغ، يعني فيها اكشن ميوزك بتبقى اوكي، فيها ايقاع واكشن بس حسب كل شخص نعطيه اللي له مختلف، وبيرجع عندك الريلاكس ميوزك الموسيقى يلي هي
استرخاء.
بترخي وبسترخي وبتأمل وكذا إلى آخره، ليفوت بالألفا ويف اللي حكينا عنه. أوكي يعني بهالشكل هيدا كل واحد لوحده نشتغل، وفينا نشتغل علاج عائلي، هلأ عم تحكي أنت بسيكوثيرابي فاميليال، فينا نعمل سيستيميك وفاميليال وندخل فيه الموسيقى لنشتغل للعائلة كلها، لأنه العائلة كلها تعرضت هون للصدمة.
برأيك العلاج
أوكي
الجماعي هو مفيد أكتر، بيتجاوبوا أكتر فيه أكتر من العلاج
إيه
الفردي؟
إيه إيه بنصح أنا، لأنه خاصة هؤلاء الأولاد الصغار لازم يكونوا بضمن علاج جماعي، يعني وقت اللي بده يكون الولد عم تعطيه أنت الميوزك، مش بس هو وقت اللي قاعد لحاله أو نايم بالتخت أو شيء، بده يكون محتضن، بده يكون في احتضان أوكي، لحتى نرجع نرمم هذا الشيء اللي اتضرر. أكيد لازم يكون في احتضان، لازم لأنه بده يرجع يبني ثقة مع الأشخاص، هذا بده شغل كتير.
وبياخد وقت كتير.
هلأ كل ما بلشنا أبكر كل ما أفضل، طبعا أحلى ما بعدين إنه إذا ما تعالج هذا الولد أوكي بعدين حسب عمره، كل ما كان عمر صغير كل ما أخطر، كل ما أخطر لبعدين بعد المراهقة ممكن يفوت بالبسيكوز، يعني يفوت بالسكيزوفرينيا، يعني يفوت بالفصام، يفوت بالأمراض الأوبسيسيونال، يفوت بكتير اضطرابات حسب عمره، عرفتي كيف؟ كل ما كان صغير كل ما كان أخطر، أخطر لأنه مش عم يعبر، كل ما كان عم يعبر كل ما بيكون أسهل علينا.
على أمل أنه أولادنا عن جد يحتضنوا مش بس بالحضانة وين ما
نعم.
كان، وعن جد يضلوا آمنين
وقلبنا مع أهاليهم،
أكيد أكيد أكيد،
قلبنا
يعني عن
قلوبنا مع
جد مشاهد ما ممكن الواحد يقدر ينسيها، ما ممكن إلا ما يحس
طبعا.
لما يفكر فيها يحس بقلق غريب وخوف، هلع هلع، نحن حسينا بهلع.
نعم انه ما في امان، يعني اذا واحد بالجاردري ما بده يحط ابنه وين
صحيح.
بده يحطه، يعني ناس عم تشتغل وهيك.
شكرا لك دكتور حمدة فرحات، طبعا اللقاء بتجدد أربعة الجاي حوالي الساعة 3:05. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
خلونا نتابع اللقاء مع ايه بعد في مطرح، ومنقول اهلا وسهلا بالمعالجة النفسية ستيفاني غانم. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، اهلا فيك وبالمستمعين.
ليش المستمعين بيقولوا عنك سائرة؟ هذا السؤال لازم اسألك.
المستمعين بيقولوا عني سائرة؟
سائرة
هيك قالوا لي. طيب مش حلوة الثورة؟ الثورة بمعنيها الأخلاق العقل الحقيقي؟
لا كتير مبسوطين بالحديث، بس هيك يعني في منه بياخدوا نفس وقت بتحكي أنت، بيصير ياخدوا نفس دي مبسوطين بطريقة المنطق اللي بتحكي فيه، وأي طريقة بيكونوا متصورين شيء بيطلع شيء تاني بدك توصليه، يعني كتير مهم هيدا الشيء
حقيقة. نحن يعني عايشين بمجتمع نمطي، فأي فكرة جديدة بتطلع بيعتبروها فكرة ثائرة، ولكن هي فكرة بس منطقية، وهي فكرة هدفها انه ناخذ الانسان على محل افضل، فيه وعي اكثر، فيه تفكير اكثر، فيه عبوديه اقل بتفكيره،
تما كمان يخمن حاله انه هو ضعيف. ما انت كمان عم تجربي المستحيل تبيني ان القوه كل شخص، مش انه
صحيح وانه
ضحيه
القوه
انت.
منا يعني اذا انا كنت شخص قوي يعني مني انا شخص مأذي او سيء، انا
صح.
شخص عم
منطقي.
بحمي حالي
عادل صح حقاني. لليوم مثل ما وعدنا المستمعين رح نحكي عن الحمى والكنة.
والكنة
هالعلاقة نعم. اللي بتجمع بين اثنين اللي في بعض الزوجات بيعتبروها مشكلة من أهم المشاكل اللي بيتعرضوا لها بحياتهم، والحموات أيضا. وبالوقت يلي لا بالمقابل بتلاقي حما وكنة كتير متفقين وعلاقة جدا جدا هيك شفافة، ويعني مثل بتعتبرها فعلا أمها وتعتبرها فعلا بنتها. برأيك العلاقة ما بين الاثنين ليه دايما بياخدوها بتوتر وحساسية؟
مثل ما ذكرنا ببداية حديثنا، نحن أشخاص محكومين بموروثاتنا، يعني منخلق ما منورد بس أشكال أهلنا، مثل ما دايما بقول منورد كمان أفكارهم ومعتقداتهم. إذا أنا عايشة ببيت وين بشوف أنه والدتي بتحكي على حماتها، أو بتشوف أنه حماتها شخص ما بيحترم خصوصية البيت، شخص بيتدخل بالأمور، بسمع بي وأمي بيتخانقوا كتير على هذا الموضوع، لا شعوريا وتلقائيا وباللاوعي رح نمي فكرة نمطية أنه أنا بكرة لما بتزوج رح يكون عندي حرب باردة إذا بدك مع هيدي السيدة اللي هي اسمها حماتي، وهيدي السيدة أنا رح يكون من واجبي أنه خليها برات بيتي وامنعها من أي تدخل، واتعامل معها بعدوانية مباشرة أو غير مباشرة ظنا مني أنه هي الشخص جاي يسرق مني شيء. فخلينا نبلش ونقول أنه بالنسبة للحما وبالنسبة للكنة، كمان الحما تعتبر أنه هيدا بنت جاي تسرق لي ابني، جاي تقلبه ضدي، جاي تخليه ما بقى يهتم فيه، خصوصا إذا الولد بعد ما عمل علاقة الانفصال، الولد يعني الرجل الزوج بعد ما عمل علاقة الانفصال بينه وبين والدته، ممكن هيدا السيدة تعتبر لما بيتزوج طبعا بصير عنده مسؤوليات أنه اجت سيدة وسرقته منا. فالمرأة الحما محكومة بموروثات أنه الكنة جاي تسرق منا ابنها، والكنة محكومة بموروثات أنه الحما جاي تخرب بعلاقتها بينها وبين زوجها.
يعني كل الأخبار المتناقلة المتوارثة أبا عن جد هي السبب صحيح. اللي يعني بيتصوروا أنه هيك رح تصير حياتهم.
نعم.
أو
نعم.
شهادات أحد الأشخاص كمان يمكن من برا يكونوا معاصرين مختلفين مثلا بين الحما والكنة، بيعتبروا كمان هني رح يختلفوا معه، بتصير كأنه نموذج لألهم هالعلاقة.
بس هو حقيقة جنى هيدي خبرية الحما والكنة إذا بتفوتي بتروحي بتنبشي على بالمجتمعات الغربية، ما في هيدا ما في هالإشكالية. يعني حتى بالستاديز والريسيرشز، يعني الأبحاث، إذا بدك تبحثي بهالموضوع، هالموضوع محصور بشكل عام وكامل بمجتمعاتنا الشرقية. ورح فسر لك هلا ليه.
بركي الاستقلاليه، بركي الاستقلاليه الاولاد انه بتخليهم يبعدوا عن الامهات، ما بحسوا حالهم انه هالقد متمسكين. بالتالي
بيكون اول شيء 100% كتير صحيح حديثك، اول شيء بيكون الشخص الغربي بشكل عام بينفصلوا عن اهلهم بعمر مبكر وبيختاروا شركائهم بوعي اكبر، لانه في وعي اعلى بهذه المجتمعات بما خص مفهوم الشراكه، لأن في زواج مدني، لأن ما في إجبار أنه نجيب أولاد، يعني في مفاهيم أخرى. بس في كمان مفهوم تاني أنه السيدة من مجتمعاتنا الشرقية بتربى أنه تربي زوجها، تتعامل مع زوجها كأم، فبيصير في حرب صامتة بينها وبين الأم، كأنه في أمان عم يتسابق عليه، مش في شريكة وفي أم. فبتصير تحس الأم أنه السيدة الزوجة بتصير تحس أنه هي بدها تورط دور أمه للرجل بتكفي هي عنه، فبصير في هيدي الكومبيتيشن أو هيدي المباراة بين الأم الأصلية والأم اللي هي لبست حالها دور الأم. في مرة هيك بجلسة بسمع سيدة عم بتقول إنه بحس أمي لعبت دور أم أفضل لبيي من ما هي أم لألي. يعني هذه جملة كتير مهمة، الأم أو السيدة لما بتتزوج منا أم زوجها، هي شريكة، يعني منا ما بتلعب نفس دور الأم. يعني إذا جرح أصبعه هو بيعالج حاله، هي بتشوف إذا فيها تساعده، إذا مريض ما بتركض هي للطبب وهو بتوثق فيه إنه هو يطبب حاله، بتفكر بهمومه وبأولوياته قبل همومه وأولوياته، عكس الأم اللي بتحط ولادها أولوية. إذا السيدة الشريكة بدها تعتبر إنها أم لزوجها وإنها مضطرة أو واجباتها تلعب دور الأم، أكيد بده يكون في كومبيتيشن أو مباراة أو حرب أنا بحب سميها بينها وبين الأم. أما إذا تلعب دور الشريكة وما بتعتبر إنه السيدة الأخرى أي الحما هي عدوتها وهي رح تروح تتدخل ببيتها، العلاقة بتكون جدا صحية. وهون لازم أذكر وذكرت بالحلقة السابقة، الرجل عنده الدور الأساسي بالفصل بهذه الحرب الصامتة، بانه يخلي يكون عامل اوريدي ديتاشمون، يعني الانفصال العاطفي والنفسي عن امه، وحاضر يحضر لها حدود، وحاضر يقول لها لا لما هيدي الام تتدخل بامور مش من صالحها تتدخل فيها، حاضر يسمع رايها طبعا، ولكن بده يغلب اللي بيناسب حياته مع زوجته وشريكته على اللي ممكن تشوفه أمه صحي أو صحيح لها. وأكيد أكيد مثل ما دايما بقول باب البيت بده يضل مسكر، وهيدا الحديث موجه للرجال اللي عم يسمعونا، يعني إذا
ناقشت
أنت وزوجتك أمك ما شغلتها تعرف، وإذا أمك عادت رأيها بزوجتك أما ممنوع تعطي أي رأي سلبي، وأنت ممنوع كمان تروح تخبر لا والدتك أمور سلبية عن زوجتك حتى ولو كانت علاقتك أنت وزوجتك منها منيحة. فالرجل هون نحن بنسميه بالفرنسي ميدياتور أو لاعب وسطي، يقدر يعمل ستابيليزاسيون أو يلعب، يعني يعدل بين علاقته مع زوجته وشريكته، ويفسر لها أنه أنت شريكتي مش أمي، ويعدل كمان مع أمه ما يقصر معها حتى شريكته ما تزعل، وحتى يتفادى المشاكل بالبيت.
طيب ستيفانيز، بنحكي عن العوامل اللي بتزيد من حدوث المشاكل والخلافات بينهم، والعكس يلي بتحد كمان، العوامل اللي بتحد من حدوث المشاكل والخلافات.
العوامل بتزيد، أول شيء أني أنا جاية على العلاقة الزوجية مع موروثات ضيقة أنا مقتنعة فيها، وكمان الرجل مقتنع فيها، وبصير انطلاقا من أي حكم بحكمه على أي شغلة بتصير بيني وبين حماتي، بنطلق منها الموروثات دي، أو بعتبر حماتي شخص سيء وبحاجة أني أعزله، بحاجة كمان أني أقلب زوجي ضده. نقطة تانية، لما بيكون باب العلاقة مش مسكر، يعني كل ما تناقشت أنا وزوجي أو تخنقت أنا وزوجي، رفقاتي بدون يعرفوا، وأمي بدها تعرف، وبي بده يعرف، وأهله بدون يعرفوا، هيدا كمان عامل كتير مؤثر بشكل سلبي. دايما أنا بقول باب العلاقة لازم يكون مسكر. وعامل ثالث وأساسي هو لما أنا، وهيدي نقطة كتير مهمة وبتصير بمجتمعاتنا، بستبدل أمي بحماتي، يعني بصير روح لعند حماتي كأنه بدي تحبني حب الأم،
بدأ رضاها.
شوف إذا أنا نعم
بدأ رضاها، تبقى بتصير بدأ رضاها الحما،
بدأ رضاها بس بشكل مضر، يعني بتصير تتعامل معها وتعطيها من الإيثار والحب والهيك يعني بتصير تتعامل معها بشكل بيسمح لهيدي الحما تتخطى حدودها معها،
يعني خادعة، بتصير خادعة لها.
صحيح، خصوصا إذا هيدي البنت ما أخذت حب كافي من أمها، بتروح تتعود بحماتها، كمان هذا الشيء بيأثر إنه ما يكون في حدود بين البيوت. هلأ العوامل المساعدة إنه ما يصير في مشاكل، أولا وأخيرا هو الاحترام المتبادل، أولا وأخيرا هو المعاملة بعدل، يعني إذا حماتي على عيدة بتعيدني أنا بدي عيدها، ما بتعيدني، ما بعيدها، مش بعيدها لأن أم زوجي وكرمال زوجي، لا، بتعامل معها بكتير من الاحترام، وبعتبر انه هي شخص ما اخترته بحياتي، انا اخترت زوجي، مش مضطرة احبها بس مضطرة احترمها، مش مضطرة اتفق انا وياها بكتير من الامور بس مضطرة احترمها، ومضطرة كمان انه ما حسسها بشعور عدواني، وما حسسها بالتنظير، وحسسها انه هي غلط بكل شيء بتعمله، هي شخص انا ما اخترته، مثل ما بتختار جيرانك، مثل ما بتختار رفقاتك بالمدرسة أو الناس اللي بتعدي حدهم، كمان ما بتختاري حماتك وعمك، وهو الناس بدي أحترمهم، وكمان بدي أفرض احترامهم لإلي، وهذا الشيء كمان هون بيدخل الزوج بأنه مثل ما قلنا يعمل هالإكليبريوم، أو ما يسمح يكون في تخطي للاحترام لا من شريكته إذا جاي مع يعني مثل ما بقوله مع كيس تقيل من أمه ومن بيا من هالموروثات، ولا من والدته إذا كمان معتبره أنه في حدا إجا سرق ليك يا ابني يا حبيبي. فهيدول العوامل المساعدة، وأكيد في عامل ثالث وهو الأساسي بكل حديثنا، هو الوعي. الوعي أنه أنا مش فاتة بحرب، مش فاتة بمعركة، ما بدي ألبس كفوف مصارعة، أنا فاتة علاقة حب على عائلة أنا عم أسسها، وهي العائلة منفصلة عن عائلتي الأساسية وعن عائلته هو الأساسية، هاي عائلة أنتيتي لوحدة، إلى قوانينا وإلى أسرارا وإلى مشاريع وأحلام منفصلة تماما عن مشاريع الأحلام اللي إجا فيها الرجل على البيت واللي أنا كمان جيت فيها على البيت.
يعني بدنا ثلاث عوامل تقريبا، إنه في خبرة للحما، في نضوج والوعي عند الزوجة، وفي عنا شخصية أو قوة شخصية إذا بدك الابن، يعني هدول ممكن يقدروا يشكلوا عائلة سعيدة أو علاقة إيه متينة بين الحما وبين الكنة.
ما إيه خلينا نقول علاقة متينة، سعيدة فيها تكون مش سعيدة هن بيناتهم، بس علاقة متينة بمعنى إنه ما
في احترام
يعني في هيدي الحرب، لأنه هيدا حياة جنى وهيدا أيام بدها تقطع، وهيدا مناسبات خصوصا نحن بمجتمعاتنا الشرقية في كتير مناسبات اجتماعية بتستدعي وجود الأهل. وكمان هون لازم نذكر إنه الأهل سبورت سيستم أو عامل مساعد كتير صح. حلو بحياة الرجل وزوجته، بتشوف التاتا وجده قد ايه بيلعبوا دور حلو مع الاولاد،
قد ايه الاولاد بيتعلقوا فيهم،
قد ايه الاولاد بيتعلقوا فيهم، بس الاولاد بيتعلقوا فيهم وبحبون اذا الام والبي حبوهم. اذا الام والبي غرزوا لهم افكار سيئه عن التاتا وجده، رح يطلعوا هالولاد عندهم علاقه سيئه مع التاتا وجده، وبكره كمان بس يكبروا حيصير عندهم علاقه سيئه مع الحما او مع العم. فكتير مهم نحن شو منورط اولادنا وشو منفرجيهم قدامنا وشو منعلمهم، لأنه هاي الأفكار هي اللي رح تكبر معهم كل حياتهم، وعلى أساس هذه الأفكار رح يختاروا.
يعني من قلهم لكل كنة ولكل حما يلتجوا دايما للنية الطيبة والكلمة الطيبة والعبارات صحيح. اللطيفة
والاحترام المتبادل صح. والكلام اللي من فوق الطاولة مش من تحت الطاولة.
حلوة منك، شكرا لك ستيفاني غانم.
شكرا لك.
وطبعا الموعد بيتجدد أسبوع الجاي ضمن إيه بعد في مطرح. أهلا وسهلا فيك دايما. أهلا وسهلا.
الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
رح نبدأ فورا مع المحطة الأولى ضمن القسم الثاني ضمن معنى الحياة إلى معنى، محطتنا دعسة ناقصة. بنقول أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجة نفسية، وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جنى.
يا هلا أستاذة باسكال. رح نتابع مع الفرق ما بين الطبع والشخصية، وقبل ما نوصل تنعرف شو هو هالاختلاف فيما بينهم، خلينا نتابع ونعرف بين ونركز ونضوي على الدور الأهل كيف ممكن يقدروا يكتشفوا طبع أولادهم. طبعا أسئلة كتير ناطرة حضرتك قبل ما نتعرف على الأنواع، أنواع الطبع والخصائص الطبع، وكيف ممكن السلوكيات تخلينا ندل أو تدلنا على طبع الشخص. خلينا نحكي ما بين الفرق ما بين الطبع والعادة، كيف ممكن نقدر نميز بيناتهم، وبأي طريقة من ممكن يكون في هنالك ارتباط فيما بينهم.
العادة يمكن مفهومها كتير كبير، انه شو هي العادة وكيف نتعود على شيء. هنا جانا عم تربطي بين العادة والطبع. نحن إجمالا بنقول أنه طبعنا بخلينا نفكر بطريقة معينة، وأفكارنا مع الوقت بتصير تصرفاتنا، وتصرفاتنا مع الوقت بتتحول لعادات، بتصير عادة أنا بتصرف بهالطريقة. دونك إذا بنلحق الطبع بالأساس اللي هو بخلينا نفكر بطريقة معينة، بدنا هون نوقف وننتبه، هل أنا عم فكر صح؟ عم فكر بموضوعية؟ عم فكر بإيجابية؟ أو عم فكر بطريقة يعني سوبجكتيف بحسب طبعي شو بقلي؟ يعني مثلا طبعي الحساس، وهون إذا بتنتبهي جانا ما منقول الشخصية الحساسة، منقول الطبع الحساس. إذا واحد طبعه كتير حساس وكل الوقت بفكر بطريقة حساسة، يعني كل تفاصيل الحياة هيك بده يكون عم ينتبه على غيره، ما عم بيقدر يتخطى حاسيسه تجاه أشخاص معينين، على طول بده يعطي الصورة الحلوة، ما بده يأذي حدا، بيوصل لمحل هول الأفكار اللي نابعة من طبعه بتأثر على تصرفاته، وما بعود يقدر يطلع منه لأنه صارت عادات، وبصير ينحط بكاتيجوري الأشخاص اللي هن خاضعين، وهو بالأساس منه خاضع، هو بالأساس كتير حساس. دونك هون إذا بنقدر نميز شوي، وجوابا على سؤالك بالنسبة للأهل، هل أنا إذا شفت ابني أو بنتي كتير حساسة بطبيعتها أو بطبعها، بقعد وبتفرج وبقول هي هيك وبس؟ هون علم النفس بقول لا، ما فينا نقول هيدا طبعها ونقطة، هيدا طبعها بس أنا بدي ساهم بتبلور شخصيتها بعمر الرشد، وبهي وبالجامعة، وبهي مع جوزها، وبهي وبشغلها. هل بالكوب فينا نقول أنه أنا جوزي طبعه صعب وخلاص وبدأ أتحمله كل حياتي لأنه هو طبعه صعب، أو لا بدنا نروح عند حدا أخصائي يفسر لنا كيف الطبع الصعب في يوقف عند حدود معينة وتبرز شخصية أقل صعوبة أو أكثر تفهم، كيف يقدر يسيطر على ردات فعله الصعبة أو اللي فيها إهانات إلى آخره. دونك اللي عم نقوله أنه اليوم هلا بعصرنا هيدا ما بقى مسموح نقول هيدا طبعه وما فيها أعمل شيء، مع العلم أنه في أشخاص ما بتقدر تتغير. وهون منبلش نحكي عن الاضطرابات، يعني وقتها هيدا الحديث اللي أنا وياك هلأ عم نقوله مفهومه صعب عن بعض الأشخاص وما بيقدروا لو استوعبوا شو عم نقول، بس وقتها يجوا على التطبيق وعندهم رغبة بالتطبيق بس ما بيقدروا، هون مندور على نقطة أساسية أنه مفروض يكون في حدا أخصائي بالموضوع تعيقدر يحدد إذا في اضطراب معين بالشخصية ما عم بخليه يقدر يعمل فاسونمون أو مودولاج، يعني يهندس الشخصية اللي بده إياها.
بنرجع لك عين على
بس قبل في نقطة كمان أساسية جانا، أنه هون نسبة الذكاء، نسبة الوعي، العاطفة كلهم بيلعبوا دور تنقدر نوصل لشي اللي عم نقوله.
الطبع هو بعيدا عن ما في ما له أي ارتباط بالذكاء العاطفي،
في يكون مثلا طبعه كتير كتير عاطفي، يعني بيخلق بطبع كتير عاطفي، بس إذا هيدا الطبع ضل مرافقه مثلا لعمر 20 سنة بصير في عدم نضج عاطفي.
طيب سؤال، حضرتك عم تقولي إنه الطبع هو عبارة عن جينات معينة بيورث للشخص،
صح؟
طيب الأهل ليش بيستغربوا طالما إنه هن تقريبا، يعني إذا مش البي الأم بده يكونوا هيك،
هن ما بيس كيف يعني بيستغربوا،
يعني بيستصعبوا التعامل معهم.
إيه، لأنه التعامل مع الولد بحسب طبعه مش شيء هين، يعني الأهل اللي عندهم ولاد صعبين
بس لازم يفهموا، لأنه يعني
مش مع الأسف في أهل كتير بتتفهم وكتير مسقفة بهذا الموضوع، وفي أهل هي مش مكتشفة أنه هي طبعة هيك وهالولد أخذ من جيناتها، وأوقات الولد ما بيكون أخذ من جينات أمه وبيه، يعني بتجي بتطلع بتلاقي بيشبه جده أو بيشبه عمه.
عصيرة الجد والعم كمان بين قوسين، اعتبري مرة كمان امرأة حامل واجا الولد عكس توقعاتها، يعني بالأحرى اجا ما بيشبه أبدا، بيشبه يا أما جده أو سته، يعني من ميلة الأب. هون كيف بيكون رداها على الوضع، كيف ممكن تقدر تتقبل هيدا؟
هلأ أوقات كتير بتصير، يعني بكتير عيال بتكون الأم مثلا فكرة أنه رح يطلع يشبهها، أنه هي ست حلوة وزوجها كمان، بيطلع بيشبه جده اللي هو مش كتير حلو أو مش كتير طويل أو مش كتير إلى آخره، بتنساب بخيبة أمل وبتزعل، وهيدا شعور طبيعي ومش غلط أنه الأمات بأول ما
تبذل العلاقة بين الأم والحمى مش كتير زابطة، لأي مدى كمان تداعيتها كبيرة،
عاطفة الأم فيها تتخطى كل هول التفاصيل. هلأ بتصير من وقت لتاني تقول له أنت مثل ستك بتشبه جدك إلى آخره، بتفش خلق بهالطريقة. بس كتير مهم جانا نفصل بين أنه الارتباط الأم الطبيعية، الأم اللي هي عقلها سليم، نفسيتها سليمة، أحاسيسها عواطفها سليمة، فيها مش فيها بكتير طبيعية بتتعلق بولادها وبتحبهم مثل ما هني، ولو بتصير يمكن تحب الجد لأنه طلع ابنها بيشبهه، بس مش دايما صورة الأم بتكون هي ذاتها، يعني في كتير أمات ما قدرت تتحمل، في كتير أمات ربت بطريقة غلط، في كتير ولاد عندهم مشاكل نفسية ومشاكل سلوكية من طريقة تربية أهلهم. نحن هون ما عم نقول أنه عم نحكي يعني بشكل عاطل عن الأهل وتربيتهم، عم نحكي واقع. نحن ما فينا نضل مجاملين الصورة أنه الأم والبي هن أهم شيء بالحياة، وحيلا نوع تربية بيعملوها هي التربية السليمة. لا، علم النفس ما بقى يوافق هالشيء. في كتير ولاد اليوم عندهم مشاكل نفسية من جراء طريقة تربية معينة، من سلوك الأهل، من علاقة الأهل بين بعضهم، من عدم تحمل الولد لسلوكيات معينة كانت عند البي أو كانت عند الأم. بالنسبة للأم والبي أنه أنت الولد لازم يتحمل، وياما وياما في إكزامبل يعني على هدول المواضيع. من هيك النقطتين أساسيتين، أنه مش دايما الولد بيكون على المستوى المطلوب من ناحية الأهل، ولا دايما الأهل بيكونوا هن الأهل الواوي اللي الولد كان ناظر أنه يتربى
عند حسب توقعات الولادة.
من هون دور علم النفس يوضح حول الصور ويلاقي هل يعني سلة الربط بين انه ايه هو القصص بتصير بالحياة وطبيعية وموضوعية ومش غلط. هيدا الصورة الكتير جميلة عن التربية وعن الأمومة وعن الولاد مش دايما هي الحقيقة، بس الحقيقة هي انه من خلال علم النفس منقدر نفهم كل هول التفاصيل والتداعيات واللي يقولون لقيلون حلول.
يعني موضوع عن جد كتير مهم الواحد يطلع عليه ويكون بارع فيه تيقدر يفهم كيف ممكن يتعامل مع أولاده.
صح، وهون جانا في الجملة الشهيرة اللي الأماتك أو البيات وقت يسمعوها بحسه، وقت الولد يقول يا ريت مش أنت أمي وأم صاحبي هي أمي، يعني بيتمنى أم رفيقه، وهون بتنصاب الأم بخيبة أمل ما بتفهم، والولد ما بيكون يمكن عم يعنيها، يعني هو ما بيتمنى ما بيطلع عن أمه، بس نوع من التعبير أنه عم تزعجيني أو ما بتعرف تحكي معي أو عم تقمعيني بشكل عم بعذبني. دونك هيدا كمان، وفي كتير ألفاظ من هالناحية بتخوف الأهل، بس نحنا منفضل انه الولد يكون عم بيعبر بمراحل اللي بحس فيها بغضب بكبت بعدم فهم، افضل يكون عم بيشارك هول الاحاسيس مع اهله على انه يكبتها ويقولها بقلبه.
صح.
ويحبسها، لانه بعدين في
تداعيات غريبة
بتصير. ايه يعني نحنا منكب بذرة اليوم عند الولاد، شو بتفرخ بعمر الراشد ما بنعرف، فيها تصرخ بلوت وفيها تكون تصير
حسب يعتنوا فيه يعتنوا فيها للبذرة. شكرا لك استاذي باسكال، دغري الوقت عم يدهمنا، ناطرينك الاسبوع الجاي اذا ربنا راد ضمن الدعسة ناقصة.
الصحة قبل الصحتين.
وصلنا لمحطة الصحة
قبل الصحتين،
وضيفتنا عبير أبو رجيل الأخصائي بالتغذية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جانا لإليك، وأكيد إن شاء الله اليوم منترافق بحلقة حلوة، موضوع حلو.
وعدنا المستمعين أنه لليوم تخبرينا عن تأثير الغذاء على صحة الشعر.
صح، هلأ نحن بنعرف أكيد أنه في أمور عديدة بتأثر على سماكة الشعر، على بصيلات الشعر، وأبرزها أكيد عوامل الجين، الجينات أكيد، ولكن الشق الغذائي دايما للصحة، للجمال، للشعر بيلعب دور كتير كبير، خاصة بتحسين سماكة الشعر وصحة الشعر عامة. فلكل حدا، لكل سيدة أو شاب عم يسمعوني هلأ، فنحن بدنا نقول لهم يركزوا كتير على نظام الغذاء الصحي قد ما فينا نغير عاداتنا إذا كنا حابين أكيد نحصل على شعر أسمك، على شعر طويل، على شعر كتير يعني عبي. في كتير عالم بيقولوا أنا شعري ما بيطول، وهيدي المعلومة خاطئة. إذا نحن اهتمينا بالشعر، اهتمينا بغذائنا أولا قبل أكيد الشامبو اللي بنستعمله مهم، الزيوت اللي بنستعملها اللي بتغذي شعرنا مهمة، ولكن غذائنا هو الأهم. لكن في دراسات كتير ذكرت أنه التركيز على فيتامينات معينة مفيد كتير، خاصة عائلة الفيتامين بي وأبرز الفيتامينات المضادة للتأكسد، إن كان الفيتامين A، الفيتامين D، الفيتامين E، الفيتامين C، الحديد، الزنك، الألياف الغذائية، هولي كلهم كتير أساسية، وأكيد الأوميغا 3 كتير 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 مهمين لشعر صحي وشعر عبي. فاليوم هيك لازم نركز على هول الأصناف الغذائية
ومصادر الأوميجا 3 ومصادر الفيتامينات.
صح، ويكون عنا نظام حياتي صحي على فترة زمنية معينة. يعني أنا ما بينفع أكون عم بتناول هدول الأصناف يوم واحد وكون هيك حس حالي أنه أنا هيلثي. لا، لازم يكون عندي نظام غذائي على فترة زمنية معينة، غير عادات الخاطئة وبلش دخل هيدا الأساس الصحية وأكيد رح يلاقوا نتيجة. فأنا لأنه بعرف كتار بيسألوا كيف في طول شعري، أنا شعري ما بيطول وشعري خفيف، وحتى شباب يعني هيدا المشكلة ما بتطول بس السيدات. فانتبهوا لأكلكم وركزوا على الحلقة اليوم وعلى الأصناف اللي رح نحكي عنها اليوم.
تفضلي بلشي لنا بالنسبة للبذور.
أكيد البذور كتير مهمة. شو يعني بذور؟ عم نحكي عن بذور الكتان، اللقطين، دوار الشمس. أكيد كمان هي بتحتوي على البروتينات، بتحتوي على الزنك، بتحتوي على البيوتين. البيوتين نحنا كتير منركز عليها بالسبلمنت. يعني إذا حدا بده ياخد متمم غذائي للشعر يكون فيه موجود بقلبه بيوتين. وبعض الأوقات منقول كمان على الكيراتين، في بعض الأصناف فيها كيراتين.
وبعد
صح، وبعد كمان المتممات الغذائية إذا ما نقرأ نركز أنه كمان يكون فيها مضادات أكسدة، ومن أبرزها الكركم. هيدول كتير مهمين صح للشعر ولا فروة الرأس، فخاصة للناس اللي بيعانوا من تحسس معين، اللي عندهم مشاكل مثل بسورياسيس، اللي عندهم مشاكل أخرى تحسس جلدي كمان فيهم يركزوا عليها. هلأ البذور كمان غنية كتير بهيدي المضادات التأكسد اللي بتساعد انه ما يهور شعرنا. فهون بتحمي جلدة الرأس، بتحمينا من انه هيدا الشعر يهر. وكمان ما نحكي عن الزيت تبعون، زيت بذور الكتان اللي كمان هو كتير مهم وكتير مفيد للشعر، وبيحتوي على فيتامينات أساسية، فيتامين أو فيتامين أ اللي بيحافظوا على قوة الشعر. فهولي البذور نركز عليهم، ناخد كمان إذا ما نتناولهم غذائيا بمعدل مثلا بذر دوار الشمس، 3 ملاعق كبار غير مملحين محل سناك، نبلش ندخلهم لسناكاتنا بيكونوا كتير مفيدين.
إذا نتابع مع الفيتامين أ أو مصادر الفيتامين أ،
أكيد هون الفيتامين أ مهمة لكمان يكون شعر كثيف وكمان لفروة رأس صحية. أوقات فروة الرأس المش صحية هي اللي بتأثر على شعر بطريقة سلبية. فهون كل شيء عنا جذر
الفروة،
ممكن نحن نتعرض لمواد مؤكسدة. يعني نحن عادة لما بناخد هيد الأنواع من الخضرة، هيد الأنواع من الأطعمة فيها مواد مضادة للأكسدة، بتحارب الأكسدة. لما جسمنا بيتعرض للأكسدة يعني بيتعرضوا الخلايا للتلف. من هيد الأمور الممكن تعمل ضرر لإلنا، يمكن تعرضنا لمواد كيماوية، يمكن أنواع مثلا شامبو معينة، أنواع صبغات معينة مضرة بالشعر بفروة الرأس، أنواع تريتمنت معينين بيكونوا بيأذوا ونحن بنتعرض لهم أكتر. العالم الأوريدي هن معرضين أكتر للتحسس، في عالم عندهم أمراض معينة مثل بسورياسيس مثلا، كمان اللي بيكون هون عندهم مناعة ذاتية، جسمهم عم يحارب حاله، وكمان بيكون عم يتأثروا وجلدتهم وفروة الرأس حساسة أكتر. فهون منركز نحن على غذائنا، الجزر، البطاطا الحلوة، هول القصص فيهم مادة البيتا كاروتين اللي حكينا عنها بحلقات سابقة قد هي مهمة للجسم، وكمان البيتا كاروتين بيحولها جسمنا للفيتامين اي، هيدي الماده المضاده للتاكسد اللي عم ناخذها من هول الاصناف، فهون عم نساعد فروه الراس تا حتى تكون صحية أكتر وتيكون شعرنا صحي أكتر. فدايما نحن حكينا عنها، كنت عم بذكر لأهمية اللون والبرونزاج قدمهم، كمان حكينا ننتبه لهول الأصناف الغذائية للخضار مثل الجزر، البطاطا الحلوة، الشمام، حتى حكينا عن البطيخ قدهن مهمين للون حلو وأسرع وبيضاين أكتر على البحر. وهلأ عم نحكي عن هيدي الأنواع من الخضار لمدى أهميتها يا جنى كمان لفروة الرأس، ولا شعر قوي ولا شعر صحي.
سوري وقع الألم، بدي أعتذر من الصوت. الأفوكا له فوائد عديدة بمجالات عديدة كمان، بتحسي الأفوكا كتير كأنه هو مسلطن على كل الخضرة.
صح والفوائد. صح، الأفوكا أكيد مع أنه بيحتوي على الوحدات الحرارية، ما ننتبه للكميات اللي عم ناخدها، إلا أنه بيحتوي على أبرز الدهون المفيدة. فالأفوكا كمان بيحتوي على الفيتامين إي، فيتامين أو، والشغلة الحلوة للشعر أنه كمان الأفوكا بيحتوي على البيوتين اللي ارتبط من خلال الأبحاث والدراسات قدي نقص هيدي المادة مرتبطة بتساقط الشعر. فنحن أكيد فينا نستفيد من أنه ناخد نص حبة أفوكا محل ترويقة، أو يمكن ناخد 2 توست أسمر ونحط حبة أفوكا ونحط لها بعض الأمور مثلا بيضة هيك كعشة. فهول أمور كتير أساسية، وتعديلنا نمط غذائنا الغير صحي لا يكون غذاء صحي بيأثر أكتر مما نحن منتصور، لأنه في عالم ممكن ما كتير ياخدوا الحكي اللي عم نحكي بالجدية اللي نحن بدنا إياها. بس أنا بضمن لكل حدا بيدلوا على فترة زمنية صحية تقريبا يعني أكتر من 6 أشهر، بيلتزم بنظام غذائي سليم وبيكون بيعاني من أن شعره ما عم يطول، رح يطول الشعر. فهون كمان نحن بالعيادة يا جنى مش بس من يعني من رافق أشخاص بدهم حمية غذائية تيضعفوا، أوقات بيجي عنا أشخاص بدهم ينصحوا، أوقات عنا حالات طبية معينة. صح، فمن نعطي دايت معين يمكن للكوليسترول، للتريغليسيريد، لأمراض الكلى، للأطفال، للإمرأة الحامل، وزيد عن هيك كمان نصائح جمالية. في أشخاص ما بدهم يتبعوا بروسيجر معين أو يروحوا لعمليات معينة، بدهم يحسنوا غذائهم يمكن لصحة الشعر مثل ما هلأ عم نحكي. أو في بعض الأشخاص كمان عم نعطيهم حمية كمان بتزيد من فرص الولادة، فهول كلهم مرتبطين بالحمية الغذائية ومرتبطين بصحتنا، فما نستلشق فيهم.
كتير مهم اللي عم تقدموه. بالنسبة لأيضا تأثير الغذاء على صحة الشعر، هل في أنواع تانية من الخضار ممكن تأثر أو أصناف تانية غير الخضرة؟
أكيد البقوليات لأنه فيها نسبة بروتين مهمة، هي كتير مفيدة. البيض كانت ذكرت أهمية كمان إدخال البيض مع الأفوكا. البيض في عناصر غذائية كتير مطلوبة للشعر. أكيد البيوتين وعائلة الفيتامين بي موجودة بقلب البيض، فدايما نركز على البيض، ما ناخد البيض مقلي مع الزبدة. نجرب أكتر ناخد البيض أوملت بلا إضافة زيوت، أو ناخد البيض كمان معمول مسلوق أفضل. أكيد الحبوب الكاملة مثل القمح، الشوفان، الكينوا اللي بيحتووا كمان على الفايبرز وبيحتووا على الفيتامين بي، هن كتير أساسية وكتير مهمين للشعر، بيحتووا كمان على الزنك. وتوصلت دراسات والأبحاث العلمية قدي أهمية الحبوب الكاملة لتقوية الشعر وحتى يكون عنا شعر صحي، وقدي هيدي المغذيات مفيدة للرأس ولفروة الرأس.
يعني منشكرك شكر جزيل عبير، عن جد كتير مهمين هالمعلومات، وكتير بيخلوا الأشخاص يمكن خاصة من بعد ما سمعنا أنه حضرتكم مش بس بتعطوا حمية غذائية إنما أيضا حمية ممكن تتعلق موضوع الصحة أو موضوع التجميل والجمال أيضا. فطبعا من قلبنا نحن بنشكركم، وهيك يمكن بتخففوا القصص الكيماويه اللي ممكن الواحد يتعرض لها.
صح، فهيك دائما لازم نشوف يا جنى غذائنا قد ايه هو الاساس بصحتنا، وقبل ما نتناول اي شيء نفكر اذا الشيء اللي عم نتناوله مفيد او غير مفيد، ونجرب نكون قدر المستطاع صحيين وعم نتناول ماكولات الصحيه.
شكرا لك عبير ابو رجيله. طبعا نحن ناطرينك الاسبوع الجاي اذا ربنا راد ضمن
الصحه قبل الصحتين.
عبر
عبر احلى اذاعه لبنان
الحياة. يا هلا فيك. اكثر من معنى، اكثر من معنى. ووصلنا على المحطة اللي بتحمل عنوان وأكثر من معنى. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري رغبة بويز، الباحثة والأستاذة الجامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
مستمرين مع الابتسامة يلي فعلا هي تعتبر لغة مشتركة بين كل العالم، كل دول العالم. يعني كتير المهم الواحد يرجع يستمتع أنه يشوفها عبر وجوه الناس، وكمان خلي الناس تستمتع يشوفها عبر وجوهنا. لليوم حضرتك رح نتابع تنحكي مع حضرتك عن البعد الاجتماعي والثقافي للابتسامة.
مرسي. وأكيد نحن مرة الماضي حكينا عن أنواع الابتسامات. اليوم رح نركز أكثر على الابتسامة على طول بالمعنى الإيجابي، ما رح نروح على المعاني السلبية اللي حكينا عنهم
كسخرية.
نحن قلنا كمان مرة الماضي أنه الابتسامة هي شيء كتير طبيعي، مش هيك؟ قلنا بين الطبيعي والثقافي. ابتداء من عمر الشهرين الولد بيبتسم طبيعيا وتلقائيا، بس من عمر بعد كم شهر ببلش أكتر يصير إلى معنى أكتر ابتسامته، يبلش يتحكم فيها. تنحكي فعلا عن ابتسامة اجتماعية منبلش بين عمر 10 إلى 12 شهر. ليش بنسميها اجتماعية؟ لأنه بكون هو عم يتفاعل وعم يتواصل. صح. مع غيره، مع
يلي عم يبتسم، انه ده عم ينبسطوا بابتسامته،
اي، وعم بيوصل له رساله وهو يبتسم بشكل ايجابي، يعني عم ياخذ كمان رساله ايجابيه. رح نحكي اليوم دونك على الابتسامه على المستوى الاجتماعي. اول شيء رح نحكي عن دليلتين. لا اول شيء احنا حلو نبتسم لحالنا.
صح.
أول شغلة لما الإنسان بيبتسم هذا دليل على، أو دلالة، خلينا نقول مش دليل لأن دليل كتير بيكون عقلاني، خلينا نقول هو دلالة على الارتياح الذاتي،
الرضا،
الارتياح الداخلي. مش معناتها أنه نحن
ملكين كل شيء،
ولا أنه معنا مشاكل مش مريض منعصب، لا، بس أنه بالوقت اللي منبتسم بصدق مع ذاتنا
امتنين،
عايشين بهالوقت هيدا عايشين حالة ارتياح. الابتسامة كمان هي علامة ودلالة للانفتاح على الآخرين والتواصل مع الآخرين بشكل ودي. برجع بقول أنه عم نحكي عن الابتسامة الإيجابية، ما عم نحكي عن بقية الأنواع. وبتعبر عن نوايا جيدة وعن استقبال. رأيتي إكزامبل كتير بسيط، كيف حضرتك بتستقبلينا بابتسامة؟ بعتقد هلا أنا ما بعرف البقية، بس بحكي عن خبرتي أنا مع حضرتك تقريبا رح يصيروا السنة
تقريبا.
بعتقد مع الكل ذات الشيء حسب ما بنسمع على الراديو بتستقبله بابتسامة، وابتسامة صادقة. يعني بيجي واحد على الاستوديو بحس حاله ببيته، بحس جاي عم بيعمل هيك شيء بروجرام وسترسي وإلى ما هنالك. سو هيدي الابتسامة هيدي تواصل. تواصل في ود، في ود، في محبة، في علامة صداقة، في كل هالتواصل الاجتماعي الحلو. يعني أكتر من إيجابة هو حلو وبناء. دونك هيدي دلالاتها يلي هي علامة عن شو، تعبير عن شو. طيب شو أهمية الابتسامة؟ هي نوع من التعبير عن الفرح. طبعا مش بس الابتسامة يلي نعبر فيها عن فرح، هي وحدة من أنواع أو أشكال، خلينا نقول أكتر من أنواع، أشكال التعبير عن الفرح. الابتسامة بتخفف الضغط. في كتير من الدراسات النفسية أثبتت أنه الابتسامة بتخلي الإنسان يخفف من الضغط، مثل ما نحن نقول مثل هيك لبناني تحاك الحياة بتتحك لك.
صح.
يعني بمعنى أنه إذا أنت طلعت بالإشياء رغم سيئاتها بأكثر إيجابية، بمعنى أنك قادر تلاقي فسحة مساحة صغيرة لو طاقة صغيرة لتبتسم لتشوف بطريقة فيها شيء من الإيجابية، بتبلش الحياة تضحك لك. بينما إذا واحد بده يغمى على قلبه أكتر ما رح يقدر يشوف ولا
سود أكتر وأكتر
سود أكتر وأكتر. كمان الابتسامة بتساعد الإنسان يبقى إيجابي، لأنه بس نبتسم يعني نحن عم نعطي شيء مثل ما قلت من شوي مختلف عن هالسلبية يلي نحن تعرضنا لها أو عم نشوفها أو عم نعيشها أو إلى ما هنالك من الأشياء. كمان أكيد الدراسات النفسية والجسدية يعني البسيكوسوماتيك بتظهر قديش الابتسامة عندها أثار إيجابية جسدية ونفسية. دونك هيدي اختصرنا أهميتها، طبعا فينا نحكي أكتر من هيك. خلينا نحكي شو الأوقات اللي بنبتسم فيها كتير كتار الحالات. بس عادة كم شغلة البونجور، تخيلي أنا إذا جيت قلت لك بونجور ومعبقة معي ومش طايقة حالي بالدنيا، بينما عم بقول بونجور بابتسامة أو صباح الخير، حلوة كلمة صباح الخير كتير. كمان وصباح النور منرد نحن بس نقول صباح الخير بجاوبنا الشخص صباح النور
أو يسعد لي صباحك
أو يسعد لي صباحك، دجا الكلمة معبر
صح.
يسعد لي صباحك يعني قدي نحن عم نكون سعيدين، والسعادة أول شيء تترجم جسدياً بالابتسامة.
صح.
لما منعبر عن احترام، لما منعبر عن امتنان، عن شكر، عن مرافقة، عن دعم. تخيل أنا بدي أدعم شخص، تنقول تلميذ، بما أنه هلأ بوقت امتحانات رسمية، تلميذ يعني تعبان وبده بوش لحتى يقدر يشتغل. تخيل وأنا نازل في طخ أنت ما بتعرف ولازم تعمل هيك، وبين أن أنا مثلا أدعمه بابتسامة. تجاه الابتسامة بتخليه يحس أنه هو شخص قابل للتقدم.
صح.
فدونك هيدا هي إجمالا بشكل عام على المستوى الاجتماعي.
لأي مدى اليوم نحس أنه الابتسامة كمان قادرة تفوت على كل قلوب الأشخاص، وقادرة تخلي الشخص يلي ندفع عصبي أو شوي متضايق أنه قادرة تخليه يغير جو وبذات الوقت يتفاعل بطريقة إيجابية؟
في مثل بالفرنساوي بيقول لو سوريغ اي كونتاجيو،
يعني
ابتسامة بتعدي. وفي مثل هيك شائع بيقول هو بالفرنساوي رح قوله بالعربي، انت فيك تخلي ابتسامتك، من خلال ابتسامتك فيك تغير فيك تغير الناس، بس ما تخلي الناس يغيروا لك ابتسامتك.
حلو كتير.
يعني قديه نحنا اكيد نحنا كلنا بنتعرض لمواقف سلبية، لمواقف منا جيدة بحياتنا. التحدي انه رغم كل هالشي ما نفقد ابتسامتنا، بالعكس نحنا نخلي ابتسامتنا انه هيك تكون تعدي البقية، لانه بس تعدي البقية بتخفف الضغط. هأعطي مثل بسيط،
حتى بتجبر الاشخاص يتصرفوا بطريقة لائقة معك.
صح.
في حال عن جد كتير بتلاحظيها اوقات انه بكلمة باسمة اذا بدك قادرة انه اذا كان ما له جلد او ما بده يساعد، لا بيساعد وبكل رحابة صدر.
وحتى الشخص السلبي لما بتجي بإيجابية بيستحي من سلبيته، بصير يعني لو عمل خطوة صغيرة بكون عمل خطوة صغيرة إيجابية. دونك هيدا إجمالا على المستوى الاجتماعي. وهي لننتقل على المستوى الثقافي، الابتسامة هي وحدة من أشكال لغات الجسد. نعرف أنه لغة الجسد فيها عدة أشكال تعبير، واحدة منهم هي الابتسامة. وهون بيختلف معنى الابتسامة بحسب الثقافات. شو يعني بحسب الثقافات؟ يعني بحسب المجتمعات والبيئات. رح أخذ هيك مثل كتير بسيط علمي بالأول. إذا أخذنا كلمة ابتسامة صغير باللغات الأجنبية الأوروبية بلتو وخاصة الفرنسية، إذا بنجي نقسم الكلمة بيطلع عنا راسين وبريفيكس. البريفيكس هو السو والراسين هي رير، يعني هي هيدي الضحكة الناعمة يلي هيك بتعطي شيء من الرقي، شيء من التندريس، من الدوسار، من الدفى، من الحنان بهالسورير. دونك دجا هي الأصل تبعولا الاشتقاق كتير حلو باللغات الأوروبية إجمالا هيك. فمن شان هيك يعني الابتسامة والضحكة كتير بيمشوا مع بعضهم، كأنه درجة الضحكة درجة هيك قوية والابتسامة درجة ناعمة. باللغة العربية لا، عنا كلمتين مختلفين، ابتسامة وضحكة، وما عندهم ذات الجذر اللغوي. ولكن باللهجات العربية إجمالاً منقول الضحك يعني الابتسامة، فما في كتير حدود بين الابتسامة والضحكة. كمان شغلة كتير حلو، هذا بيعبر قديه كل شعب عنده ثقافته، وكل ثقافة عندها طريقة نظرتها وعيشة. بس نقول ثقافة طبعاً هو عم نحكي هو طريقة عيش بيئة معينة بكل نواحيها بكل أبعادها، مش عم نحكي ثقافة بمعنى حدا بيقرأ أكتر من حدا، مش بهذا المعنى.
بحس الابتسامة هي تمهيد للضحكة، ما بحس في ضحكة بلا ابتسامة بالبداية،
بس في ابتسامة بلا ضحكة،
صح؟ هذا بتبسط
وحلوة يعني حلوة. منجي فإذا على أشكال، هي شكل من أشكال لغة الجسد. وهون علم السيميولوجيا كتير هو بيعمل دراسة بمفهوم البسمة والضحكة بقلب الثقافات والبيئات. رح ناخد اكزامبل صغير، امثلة. مثلا باليابان اذا كان واحد ياباني عم يصغي وابتسم، هذا شيء ما بيعني انه هو يوافق على ما يقال، هو بيعني انه عم يدعم يلي لحتى هيدا الحديث يكفي ويتطور، بس مش بالضرورة يكون هو موافق على يلي عم ينقل. بينما بأوروبا لا، الابتسامة بتعني نوعاً انه الشخص كتير حابب الحديث يلي عم ينقل. إذا جينا أخذنا مثلا بمجتمعاتنا الاستهلاكية، في عنا شيء اسمه سلعة الابتسامة أو الابتسامة كسلعة. كيف يعني؟ إذا رحت اليوم عم تشتغلي أنت ببنك أو عم تشتغلي بمحل ببيع يعني في تجارة، تخيلي بدي فوت لعندك الزبون وأنت كاشة، لو أنت تعبانة ومتضايقة ومعصبة في عندك الابتسامة، الابتسامة بتخليك تبيعي، بتساعدك انك
حتى يمكن تبيعي. الصور اللي بيعلقوها لازم تكون كلها مبتسمة،
كلها مبتسمة، فهي بنسميها سلعة الابتسامة. مش كتير بوافق على الاسم لأنه منا سلعة، هي
منا تجارة.
تواصل، صح. ولكن هيك تسمى في بعض الأبحاث. مهم يكون عنا ثقافة الابتسامة، رح نحكي عنها، بس قبل أنا أحب أحكي عن لبنان شوي. نحن شعب متميز، نحن رغم كل تعتير اللي عم نعيشه نحن بنعمل نكتة. الشعب اللبناني بيعمل نكتة على كل شيء، فالابتسامة عندنا هي سخرية، على سخرية إيجابية على
وضعنا،
سياسيينا، على وضعنا، على ظروفنا. وعلى طول اللبناني شو ما صار حتى بالعالم بيقدر يعمل نكتة على كل شيء عم يصير بالعالم. دونك هيدي خاصة بالثقافة اللبنانية. دونك بننهي بفكرة كتير مهمة، يكون عندنا ثقافة الابتسامة. كنت بدي أخبر قصة صغيرة، بركي بنخبرها المرة
لا بعد في معنا وقت،
في معنا وقت. أوكي. في قصة قريتها هيك صغيرة كتير حلوة، بيقولوا كان في بنت فقيرة كتير بإحدى مدن إيطاليا عم بتبيع كلينكس ورق بابي مشوار، يعني عم بتبيعون على الطريق. بتشوف هي وماشية على الطريق، بتشوف مرة قاعدة هيك على حافة الطريق وعم تبكي، منا يعني لا فقيرة ولا شيء. وهيدي المرة بتكون عندها مشكلة مع جوزها وتخانقها هي وجوزها، بتقرب حد البنت، بتاخد كمشة كلينكس وبتمسح لها دموعها وبتبتسم لها وبتفل البنت. فهذه المرة هيك للحظة حست حالها أنه هي كمان عم تبتسم، بتقوم بتجيب شنطتها لحتى تعطيها مصاري، بتلاقي البنت
فلت.
فبتحس أنه هيك بتفكر بجوزها، أنه جوزها قاعد بمطعم هلأ لوحده عم يأكل، تبعت له مساج. فالجوزة لما بيشوف المساج بنط من الفرح، وقد ما بينبسط بيعطيه بخشيش للجرسون كتير أكتر من اللازم، بضبط بغراضه وبيروح مطرح ما هي مرته. هيدا الجرسون بيرجع على بيته، بيخلص الدوام وراجع على بيته، كل يوم بيمرق من حد الساحة مطرح ما بيكون في حمام على الأرض، وهيك الناس بتطعميهم. لأول مرة بينتبه لهالحمام قديش بيعطوا فرح للناس اللي مارقين، فبيطلع حب انه يطعميهم، بيطلع بيلاقي عدة نساء ببيعوا حبوب، بتلفت له نظره مرة ختيارة عم تبتسم، بيروح بيشتري منها إلها لحبوب طيطعمي الحمام. هذه المرة بتتعجب لأنه عطاها كتير مصاري أكتر من حق الحبوب. بتقوم بتنبسط كتير بتبتسم هي ورايحة على بيتها، بتمرق عند اللحامية اللي لها سنين مش مارقة لعنده لتشتري لحمة، بتشتري لحمة لتعمل طبخة، تعمل طبختها هي وكتير مبسوطة، وبتجي بنتها بتاكل معها طبخة الطبخة يلي فيها لحمة اللي لها زمان
محارم
يلي لها زمان منا اكلتها، بتطلع انه هيدي البنت هي يلي عطيت المحارم.
عن جد كتير حلو، شاط طريق كيف برمت كيف برمت كيف وصلت هيك. لازم الواحد يعرف انه دايما ما في شي بيضيع، عنا لو تصرف صغير ما بيضيع قدام نظر الرب.
يعني قديش نحنا فينا هيك نتشارك البسمة، وهالبسمة ترجع توصلنا وما بتكلف شيء.
صح. شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد ضمن أكتر من معنا.
مرسي.